الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس عمدة الفقه لابن قدامة كنا تكلمنا في الدروس الماضية عن أحكام الجنايات وحماية الشريعة للدماء والأعراض والأموال، وتبينا أنواع القتل: الخطأ وشبه العمد والعمد، وما يجب في ذلك من الحقوق والواجبات. ووقفنا عند باب قول المؤلف رحمه الله: باب الاشتراك في القتل. قال ابن قدامة رحمه الله: تقتل الجماعة بالواحد، فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة القتيل له أو العفو عنه قتل شركاؤه، وإن كان بعضهم غير مكلف أو كان خاطئا لم يجب القود عليه. هذه المسائل من الأهمية بمكان أن يتفقه فيها الناس وأن يعرفوا ما لهم وما عليهم. وقول المؤلف تقتل الجماعة بالواحد، يعني لو اجتمع جماعة من الناس وقتلوا شخصا واحدا وطالب أولياء المقتول بالقصاص فإنه يقتص من جميع هؤلاء، لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وعلى هذا عامة أهل العلم، ذلكم أن الإسلام دين يحفظ الدماء ويريد للمجتمع المسلم أن يكون مستقرا آمنا مطمئنا، ليس فيه مجال للعبث ولا للفوضى، وأن الإنسان لو اشترك في الجريمة أنه يناله نصيبه. فلو اشترك 10 أشخاص واتفقوا على أن يقتلوا شخصا واحدا وباشروا العمل في قتله، فإن كل واحد منهم يقتل إذا طالب أولياء الدم بالقصاص. وبهذا يأمن الناس على دمائهم ويعيشون مطمئنين آمنين، ولا يكون في المجتمع مجال للمتلاعب ولا للفوضى، وهذا هو حكم الله. قول المؤلف إن تعذر قتل أحدهم لأبوته، بمعنى أنه اشترك 3 أشخاص أو 10 أشخاص في قتل شخص، من ضمن القتلة أبوه، ومعلوم أن الأب لا يقتل بولده، فلو أن أبا قتل ولده عمدا عدوانا فإنه لا يقتص منه، لأن ولده جزء منه فلا يكون سببا في قتله، والأب هو المتسبب في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في إزالة الأب. فإذا أن مجموعة من الناس اشتركوا في قتل شخص ومن ضمن هؤلاء المجموعة أبوه، فإن الأب لا يقتل، وإنما يعزره القاضي بما يراه رادعا له دون القتل ومعدبا له. وأما البقية فإنه يقتاد منهم ويقتلون، فلا يكون هذا سببا في منع إقامة القصاص على البقية. وقوله أو كان عدا غير مكافئ للقتيل، بمعنى أن القاتل غير مكافئ للقتيل، كأن يكون المقتول عبدا والقاتل حرا، أو يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا، أو يكون عفى الورثة عن أحد هؤلاء القتلة، فإن الحكم باق في حق البقية فينفذ فيهم حكم القتل بالقصاص، فيقتل الشركاء لأنهم شاركوا في القتل العمد العدوان، فيقتلون بمن قتلوه كما لو أن أحدهم انفرد بقتله، فوجب عليهم القصاص جميعا وإن كان سقط في أحدهم لأمر خاص به. وأما إذا كان بعضهم غير مكلف، كما لو اشترك مجنون مع هؤلاء، أو اشترك صبي غير بالغ مع هؤلاء، أو أن أحدهم كان مخدوع مخطئ ما كان يعلم أن هذا هدف إنسان، اتفقوا على أن يرموا هناك وهو يظن أنهم يرمون غزال، بينما هم متفقون على أن يرموا إنسانا سيبقى في هذا المكان في هذا الظرف، وهذا ظنهم يريدون صيدا في هذا المكان وليس إنسانا معصوما، فهذا يعتبر مخطئا لم يتعمد القتل، فإن هؤلاء لا يجب القتل عليهم دون البقية. الصبي والمجنون والمخطئ لا يجب عليهم القود، لأن قتلهم ليس عمدا ولا عدوانا، ويجب القتل على البقية الذين تعمدوا القتل. مسألة ذكرها المؤلف، يقول إذا أكره إنسان على قتل شخص فقتل، من أكره على قتله وجب القصاص عليهما. لماذا؟ يعني إنسان جاء وهدد شخص وقال إما أن تقتل فلان وإلا قتلتك، هذا السلاح اذهب واقتل فلان وإن لم تنفذ القتل قتلتك، فقام وقتله، فيجب القصاص عليهما، على المكره وعلى المكره. أما المكره فلأنه هو الذي أراد تنفيذ هذا العمل وأراد إزهاق روح هذا الإنسان، وأما المكره الذي أكره على أن ينفذ القتل فإنه أراد استبقاء نفسه في سبيل أن يزهق نفس غيره، فقدم بقاء نفسه على غيره، وهو لا حق له في هذا الأمر ولا مسوغ له أن يعتدي على غيره، وإنما أراد استبقاء نفسه في تنفيذ ما أكره عليه، فيجب عليهم القصاص معا لأن المكره متسبب في القتل فوجب عليه القصاص، كما لو تعمد أشخاص الشهادة على شخص بأنه هو الذي قتل فلان، يعني لو وجد مقتول فقام أربعة أشخاص أو شخصان وقالوا نحن نشهد بأن القاتل هو فلان، وهم يكذبون ليس هو القاتل ولم يشاهدوه، ثم تبين أنه ليس هو، فإن هؤلاء يقتلون لأنهم قتلوا هذا الإنسان بشهادتهم. والإكراه ليس عذرا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقتل غيره ليبقي نفسه. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، أو أكرهه على القتل فجرح أحدهما المجني عليه جرحا والآخر جرحه 100 جرح فمات من سراية هذه الجروح. واحد أكره على أن يجرح هذا الإنسان جرح، وقام هو وجرحه 100 جرح فمات من سراية هذه الجروح، فيقتلان معا لأن موته من هذه الجروح، قد يكون من الجرح الذي جرحه به الأول، وقد يكون واحدا من 100 جرح التي جرحه الثاني، فيقتل الاثنان لأن موته كان بسبب سراية من الجروح التي أصابته منهما. مسألة أخرى، قال: لو أن أحدهم قطع يد المجني عليه من الكوع، وقام الآخر وقطع يده من المرفق، فتسبب ذلك أي هذه الجروح في وفاة المجني عليه، فهما قاتلان وعليهما القصاص لاشتراكهما في القتل، لأنه توفي بسبب سراية هاتين الجنايتين. ثم ذكر مسألة أخرى، قال: وإن وجبت الدية استويا فيها، يعني لو أنهم تنازلوا عن القصاص إلى الدية، فإن هذين الرجلين اللذين أحدهما قطع من الكف والآخر من المرفق، فإن كل واحد عليه نصف الدية. وأما لو قام أحدهما بذبحه ثم بعد موته قام الآخر وقطع يده أو قده نصفين، فالقاتل هو الأول لأن جنايته هي التي أزهقت الروح، وأما الثاني فإنما جنى على جثة ولم يجن على إنسان حي، وإنما يعزره القاضي بما يراه يردعه ولا قصاص عليه، لأنه جنى على كومة لحم ولم يجن على إنسان، لأن الإنسان ذهبت روحه بذبحه وتم ذلك على الجناية الأولى، وأما الثاني فإنما جنى على جثة ليس فيها روح، فيعزر بما يراه رادعا له ومؤدبا. قال: ولو أن إنسانا قطع يده مثلا ثم قام شخص وذبحه، فإن الحكم الشرعي في هذا هو القصاص على الأول بقطع يده، والقصاص على الثاني بقطع رقبته، فيقطع من الأول قصاص في اليد، ويقتص من الثاني بقطع رأسه لأنه هو الذي ذبحه، وهذا هو القصاص، فيقتص من كل إنسان بجنس عمله. ثم ذكر مسألة وقد تستغربونها، يقول: لو أن إنسانا أمر شخصا عاقلا بالغا يعلم تحريم القتل بأن يقتل فلان وهو يعلم أنه معصوم الدم، فقام وقتله، فالقصاص على المباشر، وأما الآمر فإنه يؤدب بما يستحقه حسب نظر القاضي، لأن الأول ليس مكره بخلاف المسألة الأولى التي مرت بنا، هذا قال له اذهب واقتل فلان وليس له عليه سلطة، فقام هذا الإنسان ونفذ هذا الأمر ولم يكره على هذا فإنه يقتل، والأول الذي أمر بذلك يؤدب ويعزر بما يراه الحاكم مناسبا لردعه وأمثاله. المسألة الثانية، قال إن أمر من لا يعلم تحريم قتل هذا الإنسان، بمعنى أنه قيل له اذهب واقتل فلان وظن من هذا الأمر أن هذا توجيه رسمي من جهة الرسمية وأن المأمور بقتله مستحق للقتل حدا أو قصاصا ونحو ذلك، فقام ونفذ ذلك، فالقصاص على الآمر لأنه المتعمد للقتل المتسبب به، وأما المباشر فإنه مخطئ وليس متعمد للقتل، وباشر القتل يظن أنه يجب عليه القتل وأنه مباح الدم وأن دمه مهدر ولم يجرؤ على هذا العمل إلا بناء على هذا الظن والفهم الذي فهمه، فهذا يعتبر مخطئ وعليه الدية والكفارة، والآمر يقتص منه عليه القصاص وهو الذي يقتل. ثم ذكر مسألة أخرى، قال وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل، قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت، لقول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، وروي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. فهذه الصورة إنسان أمسك هذا الشخص وهو لا يريد قتله لكنه أمسكه وجاء الثاني وقتله، فالحكم الشرعي هو أن هذا الممسك يحبس والقاتل يقتل، لأن كل واحد يعاقب بمثل فعله، فهذا الذي أمسك يمسك عن الاستمتاع في الحياة بأن يسجن، والإنسان الذي باشر القتل هو الذي يقتل. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في هذا الحديث الذي ورد فيه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، وكذلك ورد هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وذهب بعض أهل العلم في هذه المسألة إلى أنه إذا كان الممسك يعلم بإرادة من أمسكه له أنه يريد قتله وتواطأ معه على ذلك فهو حينئذ مشارك في القتل فيجب قتله كذلك، لأنهما شريكان في القتل. وإن كان يظن أنه يريد أن يعتدي عليه بما دون القتل فإنه يعزر بما يراه الحاكم من السجن أو غيره، وهذا هو الأقرب عند كثير من أهل العلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك بابا للقود في الجروح، والله تبارك وتعالى يقول والجروح قصاص، أي أن الجروح يقتص فيها مثل ما يقتص في النفس وفي الأعضاء والأطراف، فيجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين لقوله تعالى والعين بالعين. فلو أن إنسانا فقأ عين آخر اقتص منه بفقع عينه، وإذا قلع عينه كلها اقتص منه بقلع عينه، وإذا اعتدى عليه بلطمه فأذهب بصر عينه اقتص منه بما يذهب بصر عينه، وهكذا. وقال بعض أهل العلم إنه يقتص من اللطمة والضربة بمثلها أيضا، سواء أذهبت البصر أو غيره أو لم تذهبه، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعلي وغير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال بعض أهل العلم إنه يقتص منه حتى إذا سبه أو بصق عليه أو بال عليه، ومن الأدلة على ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في الرد على ضرتها زينب بنت جحش لما سبتها رضي الله تعالى عنهما. وهذا داخل في الجناية على العرض، فإن كان حراما في نفسه كالكذب عليه والقذف والسب ولديه فليس له أن يفعل به كما فعل بالاتفاق، لكن إن سبه في نفسه أو سخر به أو هزأ به أو بال عليه أو ما شابه ذلك أو دعا عليه فله أن يفعل به نظير ما فعل متحريا للعدل، وكذلك إذا صفعه ونحو ذلك فله أن يستوفي منه نظير ما فعل به. وهذا هو الأقرب للعدل، وما ورد من آثار عن الصحابة رضي الله عنهم من التعزير للمخالف في الجنايات بمثل هذا فقد دلت عليه السنة الصحيحة فيلتزم به. وقد حكى الله تعالى عن يوسف الصديق أنه قال لإخوته أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، لما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم للمصلحة التي اقتضت كتمان الحال، لكن قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، ويؤخذ الأنف بالأنف، لقول الله تعالى والأنف بالأنف، فإذا قطع مارن الأنف وهو ما لان من أعلى الأنف فإنه يقتص منه بقطعه، وإن قطع بعض المارن اقتص منه بقدره في الموضع الذي قطع جزءا منه، فيؤخذ النصف بالنصف والربع بالربع وهكذا. وإن قطع المارن والقصبة وهي العظم اقتص منه أيضا. وبعض أهل العلم قال إن العظم يصعب الاقتصاص منه، ولهذا في كلام الفقهاء المتقدمين يقولون إن القصاص من العظام لا بد أن يكون من مفصل، وأما إذا كان في غير المفصل فلا يقتص منه. لكن الآن قال كثير من المحققين من العلماء المعاصرين إنه من السهل الاقتصاص حتى من العظم بالملي أو جزء من الملي، ويحدد ويقتص منه سواء كان من الأنف أو من الساعد أو من الساق أو من الفخذ أو من غيرها، فإن الاقتصاص منه يؤخذ بالسنتي والملي ونحو ذلك، ويحدد بكل دقة وينسب إلى بقية العضو والجزء. فإمكانية الاقتصاص من القصبة، قصبة الأنف، في هذا الوقت تعتبر مما هو ممكن. وكذلك يجب القصاص في كل واحد من الجفن، من أجفن العينين والشفة، من الشفتين واللسان يقطع جزء منه، الربع أو الثلث أو النصف، وكذلك السن يقتص من الأسنان، السن بالسن. وبناء على ما سبق أيضا يؤخذ جزء من السن ينشر بمقدار ما كسر من سن صاحبه، وكذلك في اليد تقطع اليد أو الأصبع أو الكف أو الذراع أو العضد أو من العظام في أثنائها، وكذلك الرجل من القدم أو الساق أو الفخذ ونحو ذلك. قال والذكر إذا قطع ذكره أو جزءا منه فإنه يقطع منه، وكذلك الأنثيين، لأن هذا داخل في قوله تعالى والجروح قصاص، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه من الجراح كقطع الأعضاء وإتلاف الحواس والطعنات يجب القصاص فيه للآية السابقة. هذه المسائل ونحوها كلها لأجل حفظ الحقوق واحترام الناس ومعرفة أن الإنسان كله حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يقول عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد. ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء يشهد الله على أنه بلغ هذه الأمة هذه القضية ليبقى مجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم مجتمع آمن ليس فيه فوضى. يريد نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته أن يعيشوا بأمان واطمئنان ولا يكون بينهم فوضى ولا غوغاء، وإنما الحق واضح. حتى مثل هذه المسائل والقضايا التي تكون في نظر بعض الناس أنها سهلة لكنها تقض مضاجع آخرين، قد يسمع أحد الناس من شخص كلمة يبقى شهرا كاملا لا ينام فيها بسبب الكلمة التي أصدرها ذلك الإنسان غير مبالي، بينما هي مزعجة، لكن لو اقتص منه ما عاد لمثل هذا، لا هو ولا أمثاله، لأن الناس يتحدثون والقصص يكون على الملأ. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. القصاص يجب أن يعلن لأنه تأديب للمجتمع كله وليس خاصا بالشخص الذي وقع عليه. وهذه القضية يغفل عنها الناس وهي من مقاصد التشريع، لأن مثل هذه الأحكام هي زواجر وجوابر، هي ردع للإنسان الجاني وردع لبقية الناس، لأن الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. المجتمع الذي يقام فيه القصاص يحيا ويطمئن وأهل في أمان وحياة، وأما المجتمع الذي لا يقام فيه القصاص فأهله في الرعب والخوف والهم والغم والقلق والاضطراب. والله تعالى لا يريد لمجتمع المسلمين أن يكون هكذا، فيجب على الناس أن يفهموا هذه الأحكام ويتقيدوا بها ويقفوا عند حدود الله. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.